بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الإيمان والتوحيد والدين والقدر. عن أبي عزة الهذلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أبي عزة الهذلي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله قبض عبد بأرض جعل له فيها حاجة.
جبريل شريف الملائكة أفضلهم، أقربهم من الله تبارك وتعالى، لأنه الأمين على وحي الله المنزل على الرسل. وفيه دليل على أن الله تبارك وتعالى هو الحق وقوله الحق، وما سوى الحق فهو باطل، وكل ما عبد من دون الله فهو باطل وعابده في ضلال.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حلف أحدكم فلا يقل ما شاء الله وشئت، ولكن ليقل ما شاء الله ثم شئت.
هذا لأن العبارة الأولى ما شاء الله وشئت فيها مشاركة العبد لله عز وجل، لأن العطف بالواو يقتضي المشاركة بدون ترتيب. لذا فلا يجوز الحلف بهذه العبارة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. لا يقول ليس الحلف، لا يجوز التعبير بهذه العبارة، فلا يجوز لأحد أن يقول لآخر ما شاء الله وشئت يا فلان، بل إذا أراد أن يقول هذا قال ما شاء الله ثم شئت، فيأتي بثم التي تفيد العطف والترتيب، فيكون المعنى أنه رتب مشيئة العبد على مشيئة الله، ولم يشرك العبد مع الله عز وجل في المشيئة كما هو مقتضى العطف بالواو.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا زنى العبد خرج منه الإيمان، وكان كالضلة فإذا انقلع منها رجع إليه الإيمان.
وهذا الحديث فيه دليل على أن الإيمان ينقص بالمعاصي ويضعف، فإذا وقع الإنسان في معصية من كبائر الذنوب كان الإيمان فوق رأسه كالظلة، غير أنه لا يكون كافرا إلا إذا استحل الجريمة، ولكن يكون ضعيف الإيمان. فإذا فارق الجريمة وانتهى منها عاد إليه إيمانه بما اعتراه من النقص بسبب الوقوع في الجريمة. فإذا تاب الله عليه وعاد إليه إيمانه الذي كان يتمتع به ويتصف به قبل أن يواقع تلك الجريمة.
عن أبي أمامة رضي الله عنه قال:
والحديث فيه دليل ورد على الخوارج والمعتزلة الذين يقولون بكفر صاحب الكبيرة. قالت الخوارج إنه يكفر فيكون حلال الدم والمال والأرض في الدنيا، وقالت المعتزلة يكون في منزلة بين المنزلتين، لا هو بالمؤمن ولا هو بالكافر، واتفقوا جميعا على من مات وهو من أهل الكبائر أنه خالد مخلد في النار ولو كان من أهل التوحيد وأهل الصلاة، وهو معتقد فاسد وباطل يخالف معتقد أهل السنة والجماعة في هذا الباب.
عن عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رجل يا رسول الله ما الإيمان؟ قال: إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن. قال: يا رسول الله فما الإثم؟ قال: إذا حاك في صدرك شيء فدعه.
هذا الحديث من جوامع الكلم الذي كثر معناه وقلت ألفاظه، ففيه بيان ضابط الإيمان أي وقوعه في القلب، وذلك إذا عمل المسلم حسنة فسر بها في نفسه لأنها تكون له ذخرا عند الله تبارك وتعالى يرجو ثوابها، وإذا عمل سيئة استاء وانكسر قلبه وأسف أسفا عظيما وندم على ذلك، دل هذا الأسى والحزن دل على صدق إيمانه وأنه يراقب الله ويستحي من الله تبارك وتعالى. وعلامة الإثم ما حاك في الصدر أي تردد في صدر الإنسان ولم يتبين أمره، بل يكون مضطربا وحائرا في الأمر سواء كان قوليا أو فعليا ظاهرا أو باطنا، لذا وجب اجتناب كل ما حاك في الصدر ولم يطمئن إليه القلب، لأن القلب يطمئن باليقين.
عن عبد الله قال: قال رجل يا رسول الله كيف لي أن أعلم إذا أحسنت؟ قال: إذا سمعت جيرانك يقولون أحسنت فقد أحسنت، وإذا سمعتهم يقولون قد أسأت فقد أسأت.
وهذه علامة أخرى يستبشر بها إما أن يستبشر بها الإنسان وإما أن يتعب، والمراد بالجيران هم الأخيار الذين يميزون بين أهل الخير وأهل الشر وبين أهل الإيمان وأهل العصيان، وما كل الجيران معنيون في هذا الحديث، لأن من الجيران قد يكون من أهل الإجرام وأهل إعلان العداوة وإبطانها للمؤمنين، فلا عبرة بشهادتهم، وإنما العبرة بشهادة الأخيار من الجيران إذا شهدوا لجارهم بالصدق والإحسان والكف عن المحارم، فهي شهادة عادلة صادقة يطمئن إليها الإنسان، وإن شهدوا عليه بالفساد والانحراف وسوء المعاملة فهي شهادة حق، والحديث ميزان من الموازين التي يعرف بها الإنسان حقيقة ما هو عليه في هذه الحياة، وفيه دليل على أن المؤمنين شهداء الله في أرضه، فمن شهدوا له بالخير فهو من أهله ومن شهدوا عليه بالشر فهو من أهله، وفي الحديث أنتم شهداء الله في الأرض.
حديث أهل الجنة من ملأ الله أذنيه من ثناء الناس خيرا. عن عمران بن حسين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فهو كقتله، ولعن المؤمن كقتله.
هذا هذا الحديث فيه دليل على تحريم تكفير الغير بدون دليل من كتاب أو سنة، فلا يجوز لأحد أن يحكم على غيره بالكفر لمعصية عملها أو مخالفة ارتكبها، لم تكن شركا أكبر ولم تكن كفرا أكبر. وفي الحديث من قال يا أخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، أي إن كان كافرا فقد حلت محلها، وإن لم يكن كذلك عادت على من رمى أخاه بالكفر. وفي الحديث دليل على عدم جواز تكفير المعين قبل أن تقوم عليه الحجة الرسالية والبيان بتلك الحجة، وكذلك في الحديث دليل على تحريم لعن المسلم، لأن اللعن معناه الطرد والإبعاد عن رحمة الله عز وجل، فلا يجوز لأحد أن يلعن أخاه المسلم بدون موجب شرعي إذا شبهه بالقتل في الغلظة وفي العقوبة. وفي الحديث ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذيء. وفي حديث آخر اللعانون ليسوا شهداء يوم القيامة، إذا وجب حفظ اللسان على لعن الغير ولو كان دابة من دواب الأرض، لا يجوز لعنها بدون مصور وبدون دليل من شرع أو عقل.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، معنا أبو بكر وعمر في نفر، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا فأبطع علينا، وخشينا أن يقتطع دوننا وفزعنا، فقمنا فكنت أول من فزع، فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حائطا للأنصار لبني النجار، أبو هريرة، حتى أتيت حائطا للأنصار لبني النجار، فدرت به هل أجد له بابا، فلم أجد، فإذا ربيع يدخل في جوف حائط من بئر خارجة، والربيع الجدول، فاحتفزت فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو هريرة، فقلت نعم يا رسول الله، قال ما شأنك؟ قلت كنت بين أظهرنا فقمت فأبطأت علينا، فخشينا أن تقتطع دوننا، ففزعنا، فكنت أول من فزع، فأتيت هذا الحائط، فاحتفزت كما يحتفز الثعلب، وهؤلاء الناس ورائي، فقال يا أبا هريرة، وأعطاني نعليه، قال اذهب بنعلي هاتين، فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. وقال فكان أول من لقيت عمر، فقال ما هاتان النعلان يا أبا هريرة؟ فقلت هاتان نعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني بهما، من لقيت يشهد أن لا إله، من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشرته بالجنة. فضرب عمر بيده بين ثديي فخررت لإستي، فقال ارجع يا أبا هريرة، فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجهشت بكاء، ورقبني عمر فإذا هو على إثري، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك يا أبا هريرة؟ قلت لقيت عمر، فأخبرت بالذي بعثتني به، فضرب بين ثديي ضربة، قال ارجع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر ما حملك على ما فعلت؟
قال: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أبعدت أبا هريرة بنعليك؟ من لقي يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشره بالجنة؟ قال: نعم. قال: فلا تفعل، فإني أخشى أن يتكل الناس عليها، فخلهم يعملون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فخلهم.
هذا الحديث فيه بيان محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم له فوق محبتهم لأنفسهم، وأنه يهمهم شأنه أعظم من شؤونهم. ثانيا، أن النبي صلى الله عليه وسلم حريص على تبشير أمته. ثالثا، في الحديث دليل على فضل لا إله إلا الله علما وعملا، علما بها وعملا بمقتضاها، ومن مقتضاها ومن العلم بها اليقين بما دلت عليه هذه الكلمة من نفي العبادة عما سوى الله وإثباتها لله تبارك وتعالى وحده دون سواه. وفي الحديث بيان أن عمر بن الخطاب ملهم، أي ألهمه الله تبارك وتعالى من الحق ما لم يكن لغيره، وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم له ذلك على ذلك، والحرص على أن يعمل العباد صالح الأعمال فلا يتكلون على النطق بالشهادتين فقط. الله أعلم.
هذا سائل من تونس يقول: هل من كلمة توجيهية للأخوة السلفيين في تونس؟
الحقيقة أولا يسرنا سماع الإخوة السلفيين في كل مكان، وأن الإخوة السلفيين بالمعنى الصحيح هم أهل الكتاب والسنة والعناية بالكتاب والسنة بالفهم الصحيح، بفهم السلف الصالح. ووصية لنفسي ووصية لهم في كل مكان، وعلى سبيل الخصوص عند صاحب السؤال والطلب، أن يثبتوا على ما هم عليه من العناية بكتاب ربهم تلاوة وتفهما للمعاني وتفقها في نصوص آياته، ليعلموا ويعلموا غيرهم، وبالسنة المطهرة أن يحرصوا على أخذ نصيبهم منها ليعلموا ذلك ويعملوا به ويعلموا غيرهم، فكم لهم من الأجر عند الله عز وجل، لأن معلم الخير محبوب عند الله ومثاب، لأنه من ورثة الرسل الكرام والأنبياء العظام. ونوصيهم على فعل الأسباب التي تكون بها الألفة فيما بينهم وصلاح الحال والمآل، وترك أسباب النفرة والفرقة من سوء الفهم أو سوء الظن الذي لا يجوز بالمسلم، لا سيما إذا كان طالب علم.
وأن يتناصحوا فيما بينهم حتى يكونوا عصابة مؤمنة نافعة منتفعة يندرجون في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك.
هذا سائل من ليبيا يقول: ما حكم الصلاة على المتصوف المبتدع الذي لديه أمور شركية؟
الذي عنده أمور شركية من الشرك الأكبر لا يصح أن يصلى عليه إذا مات على ذلك، فلا يصلى عليه ولا يغسل ولا يكفن ولا يقبر في مقابر المسلمين، وإنما يحفر له حفرة ويوضع فيها لئلا يؤذي المسلمين بجثته، بشرط أن يكون مات على الكفر الأكبر أو الشرك الأكبر، كأن يستغيث بغير الله ويدعو إلى ذلك وقد بلغه كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام.
يقول: ما حكم قول سيدي فلان وقول سيدنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟
قول سيدنا لرسول الله حق لا حرج فيه، ولكن لا يقال في الأماكن التي جاء الاقتصار فيها على نبينا ورسولنا، كالتشهد الصلاة الإبراهيمية، فلا يقال اللهم صل على سيدنا محمد، يقول اللهم صل على محمد كما ورد بذلك النص. وأما فيما سوى ذلك من الحديث أو الخطابة أو نحوها فلا حرج. وأما قول القائل لفلان مثلا للعالم أو لرئيس القوم يا سيد، فهذا لا حرج فيه ما لم يدخل على المخاطب إثما، كأن يعجب بنفسه أو يحتقر غيره أو نحو ذلك، فالأمور تقدر بقدرها والله أعلم. نعم، حديث إنما السيد الله هذا يحمل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قالوا له أنت سيدنا وابن سيدنا قال لهم: قولوا بقولكم أو بعض قولكم إنما السيد الله، خاف عليهم من أن يقعوا في الغلو فيه فنهاهم، وإلا فهو الذي قال عن نفسه: أنا سيد ولد آدم ولا فخر.
يقول عندنا، هذا من المغرب، يقول عندنا: إذا كان على الرجل دين من البنك أو ضرائب لا يستطيع تأديتها تأخذ الدولة ممتلكاته وتبيعها في المزاد بأبخس الأثمنة، فهل يجوز لنا شراءها أم لا؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.
قضية البيع والشراء إذا كان سليما من الغش والحيل والربا صح، وإن كان فيه شيء من ذلك إما غش وإما ربا وإما ظلم فلا يجوز لأحد أن يشارك في هذه السلع، وعليه أن يبتغي الرزق من غيرها والله أعلم.
نستكمل إن شاء الله هذه الدروس بعد الحج بحول الله وقوته، وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الإيمان والتوحيد والدين والقدر. عن أبي عزة الهذلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن أبي عزة الهذلي. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله قبض عبد بأرض جعل له فيها حاجة.
الحق هو
باطل، وكل ما عبد من دون الله فهو باطل وعابده في ضلال.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حلف أحدكم فلا يقل ما شاء الله وشئت، ولكن ليقل ما شاء الله ثم شئت.
هذا لأن العبارة الأولى ما شاء الله وشئت فيها مشاركة العبد لله عز وجل، لأن العطف بالواو يقتضي المشاركة بدون ترتيب، لذا فلا يجوز الحلف بهذه العبارة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. لا يقول، فليس الحلف، لا يجوز التعبير بهذه العبارة، فلا يجوز لأحد أن يقول لآخر ما شاء الله وشئت يا فلان، بل إذا أراد أن يقول هذا قال ما شاء الله ثم شئت، فيأتي بثم التي تفيد العطف والترتيب، فيكون المعنى أنه رتب مشيئة العبد على مشيئة الله، ولم يشرك العبد مع الله عز وجل في المشيئة كما هو مقتضى العطف بالواو.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا زنى العبد خرج منه الإيمان، وكان كالظلة فإذا انقلع منها رجع إليه الإيمان.
وهذا الحديث فيه دليل على أن الإيمان ينقص بالمعاصي ويضعف، فإذا وقع الإنسان في معصية من كبائر الذنوب كان الإيمان فوق رأسه كالظلة، غير أنه لا يكون كافرا إلا إذا استحل الجريمة، ولكن يكون ضعيف الإيمان. فإذا فارق الجريمة وانتهى منها عاد إليه إيمانه بما اعتراه من النقص بسبب الوقوع في الجريمة. فإذا تاب الله عليه وعاد إليه إيمانه الذي كان يتمتع به ويتصف به قبل أن يواقع تلك الجريمة.
عن أبي أمامة رضي الله عنه قال:
والحديث فيه دليل ورد على الخوارج والمعتزلة الذين يقولون بكفر صاحب الكبيرة. قالت الخوارج إنه يكفر فيكون حلال الدم والمال والعرض في الدنيا، وقالت المعتزلة يكون في منزلة بين المنزلتين، لا هو بالمؤمن ولا هو بالكافر، واتفقوا جميعا على من مات وهو من أهل الكبائر أنه خالد مخلد في النار ولو كان من أهل التوحيد وأهل الصلاة، وهو معتقد فاسد وباطل يخالف معتقد أهل السنة والجماعة في هذا الباب.
عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رجل يا رسول الله ما الإيمان؟ قال: إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن. قال: يا رسول الله فما الإثم؟ قال: إذا حاك في صدرك شيء فدعه.
هذا الحديث من جوامع الكلم الذي كثر معناه وقلت ألفاظه، ففيه بيان ضابط الإيمان أي وقوعه في القلب، وذلك إذا عمل المسلم حسنة فسر بها في نفسه لأنها تكون له ذكرا عند الله تبارك وتعالى يرجو ثوابها، وإذا عمل سيئة استاء وانكسر قلبه وأسف أسفا عظيما وندم على ذلك، دل هذا الأسى والحزن دل على صدق إيمانه وأنه يراقب الله ويستحي من الله تبارك وتعالى. وعلامة الإثم ما حاك في الصدر أي تردد في صدر الإنسان ولم يتبين أمره، بل يكون مضطربا وحائرا في الأمر سواء كان قوليا أو فعليا ظاهرا أو باطنا. لذا وجب اجتناب كل ما حاك في الصدر ولم يطمئن إليه القلب، لأن القلب يطمئن باليقين.
عن عبد الله قال: قال رجل يا رسول الله كيف لي أن أعلم إذا أحسنت؟ قال: إذا سمعت جيرانك يقولون أحسنت فقد أحسنت، وإذا سمعتهم يقولون قد أسأت فقد أسأت.
وهذه علامة أخرى يستبشر بها إما أن يستبشر بها الإنسان وإما أن يتعظ، والمراد بالجيران هم الأخيار الذين يميزون بين أهل الخير وأهل الشر، وبين أهل الإيمان وأهل العصيان. وما كل الجيران معنيون في هذا الحديث، لأن من الجيران قد يكون من أهل الإجرام وأهل إعلان العداوة وإبطانها للمؤمنين، فلا عبرة بشهادتهم، وإنما العبرة بشهادة الأخيار من الجيران إذا شهدوا لجارهم بالصدق والإحسان والكف عن المحارم، فهي شهادة عادلة صادقة يطمئن إليها الإنسان. وإن شهدوا عليه بالفساد والانحراف وسوء المعاملة فهي شهادة حق، والحديث ميزان من الموازين التي يعرف بها الإنسان حقيقة ما هو عليه في هذه الحياة. وفيه دليل على أن المؤمنين شهداء الله في أرضه، فمن شهدوا له بالخير فهو من أهله، ومن شهدوا عليه بالشر فهو من أهله. وفي الحديث: أنتم شهداء الله في الأرض.
حديث: أهل الجنة من ملأ الله أذنيه من ثناء الناس خيرا. عن عمران بن حصين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فهو كقتله، ولعن المؤمن كقتله.
هذا الحديث فيه دليل على تحريم تكفير الغير بدون دليل من كتاب أو سنة، فلا يجوز لأحد أن يحكم على غيره بالكفر لمعصية عملها أو مخالفة ارتكبها، لم تكن شركا أكبر ولم تكن كفرا أكبر. وفي الحديث من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، أي إن كان كافرا فقد حلت محلها، وإن لم يكن كذلك عادت على من رمى أخاه بالكفر. وفي الحديث دليل على عدم جواز تكفير المعين قبل أن تقوم عليه الحجة الرسالية والبيان لتلك الحجة، وكذلك في الحديث دليل على تحريم لعن المسلم، لأن اللعن معناه الطرد والإبعاد عن رحمة الله عز وجل، فلا يجوز لأحد أن يلعن أخاه المسلم بدون موجب شرعي إذا شبهه بالقتل في الغلظة وفي العقوبة. وفي الحديث ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذيء. وفي حديث آخر اللعانون ليسوا شهداء يوم القيامة، لذا وجب حفظ اللسان عن لعن الغير ولو كان دابة من دواب الأرض، لا يجوز لعنها بدون مصور وبدون دليل من شرع أو عقل.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، معنا أبو بكر وعمر في نفر، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا فأبطع علينا، وخشينا أن يقتطع دوننا وفزعنا، فقمنا فكنت أول من فزع، فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حائطا للأنصار لبني النجار، أبو هريرة، حتى أتيت حائطا للأنصار لبني النجار، فدرت به هل أجد له بابا، فلم أجد، فإذا ربيع يدخل في جوف حائط من بئر خارجه، والربيع الجدول، فاحتفزت فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو هريرة، فقلت نعم يا رسول الله، قال ما شأنك؟ قلت كنت بين أظهرنا فقمت فأبطأت علينا، فخشينا أن تقتطع دوننا، ففزعنا، فكنت أول من فزع، فأتيت هذا الحائط فاحتفزت كما يحتفز الثعلب وهؤلاء الناس ورائي، فقال يا أبا هريرة، وأعطاني نعليه، قال اذهب بنعلي هاتين، فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. وقال فكان أول من لقيت عمر، فقال ما هاتان النعلان يا أبا هريرة؟ فقلت هاتان نعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني بهما، من لقيت يشهد أن لا إله، من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشرته بالجنة. فضرب عمر بيده بين ثديي فخررت لإستي، فقال ارجع يا أبا هريرة، فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجهشت بكاء، ورقبني عمر فإذا هو على إثري، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك يا أبا هريرة؟ قلت لقيت عمر فأخبرت بالذي بعثتني به، فضرب بين ثديي ضربة، قال ارجع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر ما حملك على ما فعلت؟ قال يا رسول الله بأبي أنت وأمي، أبعدت أبا هريرة بنعليك؟ من لقي يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشره بالجنة؟ قال نعم. قال فلا تفعل، فإني أخشى أن يتكل الناس عليها، فخلهم يعملون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فخلهم.
هذا الحديث فيه بيان محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم له فوق محبتهم لأنفسهم، وأنه يهمهم شأنه أعظم من شؤونهم. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم حريص على تبشير أمته. ثالثا في الحديث دليل على فضل لا إله إلا الله علما وعملا، علما بها وعملا بمقتضاها، ومن مقتضاها ومن العلم بها اليقين بما دلت عليه هذه الكلمة من نفي العبادة عما سوى الله وإثباتها لله تبارك وتعالى وحده دون سواه. وفي الحديث بيان أن عمر بن الخطاب ملهم، أي ألهمه الله تبارك وتعالى من الحق ما لم يكن لغيره، وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم له ذلك على ذلك، والحرص على أن يعمل العباد صالح الأعمال فلا يتكلون على النطق بالشهادتين فقط. الله أعلم.
هذا سائل من تونس يقول: هل من كلمة توجيهية للأخوة السلفيين في تونس؟
الحقيقة أولا يسرنا سماع الإخوة السلفيين في كل مكان، وأن الإخوة السلفيين بالمعنى الصحيح هم أهل الكتاب والسنة والعناية بالكتاب والسنة بالفهم الصحيح بفهم السلف الصالح. ووصيتي لنفسي ووصيتي لهم في كل مكان، وعلى سبيل الخصوص عند صاحب السؤال والطلب، أن يثبتوا على ما هم عليه من العناية بكتاب ربهم تلاوة وتفهما للمعاني وتفقها في نصوص آياته، ليعلموا ويعلموا غيرهم، وبالسنة المطهرة أن يحرصوا على أخذ نصيبهم منها ليعلموا ذلك ويعملوا به ويعلموا غيرهم، فكم لهم من الأجر عند الله عز وجل، لأن معلم الخير محبوب عند الله ومثاب، لأنه من ورثة الرسل الكرام والأنبياء العظام. ونوصيهم على فعل الأسباب التي تكون بها الألفة فيما بينهم وصلاح الحال والمآل، وترك أسباب النفرة والفرقة من سوء الفهم أو سوء الظن الذي لا يجوز بالمسلم، لا سيما إذا كان طالب علم، وأن يتناصحوا فيما بينهم حتى يكونوا عصابة مؤمنة نافعة منتفعة، يندرجون في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك.
هذا سائل من ليبيا يقول: ما حكم الصلاة على المتصوف المبتدع الذي لديه أمور شركية؟
الذي عنده أمور شركية من الشرك الأكبر لا يصح أن يصلى عليه إذا مات على ذلك، فلا يصلى عليه ولا يغسل ولا يكفن ولا يقبر في مقابر المسلمين، وإنما يحفر له حفرة ويوضع فيها لئلا يؤذي المسلمين بجثته، بشرط أن يكون مات على الكفر الأكبر أو الشرك الأكبر، كأن يستغيث بغير الله ويدعو إلى ذلك وقد بلغه كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام.
يقول: ما حكم قول سيدي فلان وقول سيدنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟
قول سيدنا لرسول الله حق لا حرج فيه، ولكن لا يقال في الأماكن التي جاء الاقتصار فيها على نبينا ورسولنا، كالتشهد الصلاة الإبراهيمية، فلا يقال اللهم صل على سيدنا محمد، قل اللهم صل على محمد كما ورد بذلك النص. وأما فيما سوى ذلك من الحديث أو الخطابة أو نحوها فلا حرج. وأما قول القائل لفلان مثلا للعالم أو لرئيس القوم يا سيد، فهذا لا حرج فيه ما لم يدخل على المخاطب إثما، كأن يعجب بنفسه أو يحتقر غيره أو نحو ذلك، فالأمور تقدر بقدرها والله أعلم. نعم، حديث إنما السيد الله هذا يحمل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قالوا له أنت سيدنا وابن سيدنا قال لهم: قولوا بقولكم أو بعض قولكم إنما السيد الله، خاف عليهم من أن يقعوا في الغلو فيه فنهاهم، وإلا فهو الذي قال عن نفسه: أنا سيد ولد آدم ولا فخر.
يقول عندنا، هذا من المغرب، يقول: عندنا إذا كان على الرجل دين من البنك أو ضرائب لا يستطيع تأديتها تأخذ الدولة ممتلكاته وتبيعها في المزاد بأبخس الأثمنة، فهل يجوز لنا شراءها أم لا؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.
قضية البيع والشراء إذا كان سليما من الغش والحيل والربا صح، وإن كان فيه شيء من ذلك إما غش وإما ربا وإما ظلم فلا يجوز لأحد أن يشارك في هذه السلع، وعليه أن يبتغي الرزق من غيرها والله أعلم.
نستكمل إن شاء الله هذه الدروس بعد الحج بحاجة.